الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: التكنولوجيا تهزم الإيديولوجيا، تل أبيب تفجر أجهزة الاتصالات تباعا، وحزب الله عقابكم آتٍ. أرقام القتلى والجرحى في التفجيرات مرعبة، آيكوم تباشر تحقيقاتها وتتحدث عن منتجات مقلدة، وتايوان تنفي التنسيق مع إسرائيل في التفجيرات. أوستن لجالنت: الأولوية لحل دبلوماسي يعيد المدنيين في الجانبين إلى ديارهم. باريس تستضيف اليوم اجتماعا لوزراء خارجية دوليين، واجتماع لمجلس الأمن في نيويورك غدا. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. يمكن القول بالمختصر إن التكنولوجيا هزمت الإيديولوجيا، مع أعداد القتلى والجرحى الهائلة بكبسة زر إسرائيلية واحدة من دون اللجوء إلى إطلاق رصاصة أو قذيفة، وأن الخرق الأمني الذي سجل يجب أن يدفع حزب الله إلى التفكير ماليا وإعادة حساباته وإجراء قراءة موضوعية للتفجيرات، خصوصا مع تشديد وزارة الاتصالات على أن أجهزة الوكي توكي التي فجرتها إسرائيل أمس لم تشترى عن طريق الوكيل ولم ترخصها، مطمئنة في الوقت نفسه إلى أن لا خطر على الأجهزة الواردة إلى لبنان بشكل شرعي، ما يعني وباختصار أيضا أن على الحزب حتى لا يقول مجددا لو كنت أعلم العودة سياسيا وعسكريا وماليا حتى إلى لبنان وكان في الدولة والشرعية، لأن الملاذ الوحيد لإنقاذ لبنان واللبنانيين من الشر المستطير المتمثل بإسرائيل ورفع المأساة التي نعانيها جميعا في كل الميادين هو الامتثال لمقتضيات القوانين والأنظمة، سيما وأن فائض القوة أوصل البلد إلى الدمار الشامل والانهيار التام والموت المحتم.
فقد قالت هيئة البث الإسرائيلية صباحا أن تفجيرات أجهزة اللاسلكي في لبنان استهدفت قوة الرضوان في حزب الله، وكانت تجددت قرابة 5 PM موجة تفجيرات جديدة استهدفت هذه المرة جهاز توكي ووكي آيكوم V82 اللاسلكي، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وأكثر من 450 جريحا في حصيلة جديدة لوزارة الصحة، إضافة إلى احتراق منازل في الضاحية الجنوبية ومناطق مختلفة ولاسيما في البقاع والجنوب. وقد وصل عدد القتلى الإجمالي لتفجيرات الثلاثاء والأربعاء حتى الساعة إلى نحو 32 قتيلا وأكثر من 3250 جريحا.
وأشارت معلومات إلى انفجار جهاز لاسلكي في منزل مسؤول اللجنة الأمنية في حزب الله في الشمال أحمد إسماعيل في بلدة رشكيدة قضاء البترون، واقتصرت الأضرار على الماديات. ومساء أمس انفجر عدد من الأجهزة اللاسلكية في بعلبك كان أصحابها ألقوها في الطرقات، كما أغلق الجيش اللبناني شارع كليمونسو في بيروت وفجر جهازا لاسلكيا.
ومن المعروف أن بطارية الجهاز المذكور ضخمة بما يسمح بوضع كمية متفجرات أكبر، الأمر الذي يفسر دوي الانفجارات وسقوط عدد من الجرحى، كما أن آيكوم هي مجموعة متنوعة من أجهزة الاتصالات التي تستخدم تقنيات مختلفة للاتصال عبر الراديو.
وتتنوع هذه الأجهزة لتلبية احتياجات مختلفة بما في ذلك الاتصالات البحرية والاتصالات في الطوارئ والاتصالات المتنقلة، وكان يعد البيجر والووكي توكي أكثر أمانا في التواصل من الخلوي.
شركة آيكوم من جهتها أشارت إلى أنها تجري تحقيقا في شأن تقارير عن انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية تحمل شعارها في لبنان، وأنها ستنشر معلومات محدثة على موقعها الإلكتروني مع تقدم التحقيق. أضافت أن منتجاتها المصدرة إلى الخارج خضعت لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية.
بدوره قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: نجمع معلومات عن انفجار أجهزة اتصال الآيكوم.
مدير المبيعات في قسم أجهزة الراديو للهواة في آيكوم فرع أمريكا ري نوفاك كشف أن أجهزة الراديو التي انفجرت في لبنان تبدو كمنتجات مقلدة وليست مصنوعة من قبل الشركة، لأنها شركة أو هي شركة يابانية.
وشدد على أن الأجهزة ليست من منتجات شركته، وأن آيكوم قدمت نموذج V82 من أجهزة الراديو ذات الاتجاهين منذ أكثر من عقدين، وتم وقف إنتاجه منذ فترة طويلة شارحا مدى سهولة العثور على نسخ مقلدة من المنتج تباع عبر الإنترنت.
ونفت وزارة الدفاع التايوانية تلقيها معلومات مسبقة عن أي صلة بين استخدام أجهزة البيجر ذات العلامة التجارية التايوانية في الهجوم الذي استهدف عناصر حزب الله في لبنان. وعما إذا كانت إسرائيل أبلغت تايوان مسبقا بالهجوم، أجاب وزير الدفاع التايواني بشكل قاطع: مستحيل. أضاف أن أجهزة الأمن القومي في تايوان تولي اهتماما وثيقا للقضية، وهناك حاجة إلى تحقيقات من قبل الإدارات ذات الصلة.
المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية أكد أن بلاده ليست متورطة في أي تعاون دولي خارج هذه المنطقة له طبيعة استفزازية، وأن الوزارة لن تتكهن بمن صنع أو عدل الأجهزة.
وأعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية أن أجهزة آيكوم V82 التي تم تفجيرها لم يتم شراؤها عن طريق الوكيل، ولم يتم ترخيصها من قبل الوزارة، علما أن الترخيص يتم بعد أخذ موافقة الأجهزة الأمنية. وشدد الوزير جوني القرم على ألا خطر على الأجهزة الواردة إلى لبنان بشكل شرعي.
وبحسب مصدر أمني، فإن الحزب اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا، في حين قال مصدر أمني إن أجهزة الاتصالات التي انفجرت أمس في أنحاء لبنان هي أجهزة لاسلكي محمولة باليد، وتختلف عن أجهزة البيجر التي انفجرت الثلاثاء.
أما إذاعة الجيش الإسرائيلي فقالت إن الانفجارات التي شهدها لبنان مساء أمس كانت لهواتف محمولة وبطاريات الليثيوم وأجهزة تحديد الهوية البيومترية وأجهزة لاسلكية أخرى.
ووفق شهود، فقد اندلعت النيران في عدد من المنازل والسنترالات ومحال بيع أجهزة الخلاوي جراء انفجار أجهزة لاسلكي أو أجهزة تضم بطاريات ليثيوم، وهرعت سيارات الإسعاف بعد معلومات عن سقوط ضحايا بالتزامن مع تشييع عناصر لحزب الله في الضاحية.
وأفاد الدفاع المدني باندلاع النيران في 60 منزلا ومحلا تجاريا و15 سيارة إثر انفجار أجهزة اتصال لاسلكي في النبطي، وأفيد بانفجار نظام الطاقة الشمسية في عدد من البيوت جنوب لبنان.
من جهتها، أعلنت هيئة أوجيرو أنها لم تسجل أي خرق على الشبكة الوطنية من قبل العدو أو أي جهة أخرى، والفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لحماية الشبكة الوطنية. صحيح. حزب الله نعى حتى الساعة 24 عنصرا آخرهم من بلدة عيناتة لقوا مصرعهم في انفجار أجهزة الاتصالات أمس، وهو أحد أكثر الأيام الدامية له منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وكان نعى قرابة 4.5 عنصرين من بلدة معروب وبني حيان، وقبلهما في 3.5 عنصر من بلدة حلبتة البقاعية. وذكر في بيانات قصيرة منفصلة أن جميعهم قتلوا في الطريق إلى القدس.
صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل أعلمت الولايات المتحدة بهجومها في لبنان بعد شنه، رغم أن إسرائيل لم تعلن رسميا مسؤوليتها عن ذلك.
وأكد أن تل أبيب لم تتطرق إلى تفاصيل الهجوم مع واشنطن قبل وقوعه، وأنها أعلمتها به من خلال قنوات الاتصال الاستخبارية.
وفي انتظار كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 5 من اليوم، كان رد أولادي لرئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، الذي قال أثناء تشييع الحزب في الضاحية الجنوبية: عناصر قضوا في الهجوم الأمني أول من أمس، إن هذا العدوان سيكون له عقابه الخاص
وله قصاصه الخاص. هذا العقاب آت حتما بإذن الله تعالى، ولن نتحدث كثيرا، فالكلام لسيد المقاومة حيث تنجل الأمور كلها، ونكون أمام نمط جديد ومواجهة جديدة مع هذا العدو، ليعرف أننا قوم لا نهزم ولا نكسر ولا نتراجع ولا نتأثر بكل هذه الأمور التي يقوم بها هذا العدو.
ونقلا عن شهود، فقد حلقت مسيرات إسرائيلية وطيران حربي فوق مناطق لبنانية بالتزامن مع تشييع حزب الله عددا من قتلى انفجارات أمس الأول.
قضائيا، سطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عائي استنابات إلى مديرية المخابرات وشعبة المعلومات، كلفهما بموجبها جمع كل المعطيات الأمنية والفنية المتعلقة بتفجير أعداد كبيرة من أجهزة البيجر وأجهزة اتصالات لاسلكية.
وطلب عقيقي تزويده بكل المعطيات اللازمة وإطلاعه على كل المستجدات بموجب محضر رسمي لإجراء المقتضى القانوني.
ومن لبنان إلى سوريا، وبالتزامن مع التفجيرات، فقد وقع انفجار في سيارة مساء أمس في منطقة مشروع دمر في دمشق، ناجم عن انفجار جهاز لاسلكي من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وفي ريف دير الزوردة، وانفجارات عدة بعد ظهر أمس في موقع منظومة الاتصالات في قلعة الرحبة في مدينة الميادين، وموقع آخر لحزب الله في بلدة بادية البوكمال من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وأكدت مصادر من الداخل السوري أن المناطق التي تأثرت بالهجوم الإسرائيلي السبراني الثلاثاء لم تتجاوز 30 كيلومترا عن الأراضي اللبنانية، ولم تسجل أي حالات في نطاق أبعد.
في التحركات والمواقف، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اجتمع مساء أمس مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن وأبلغهم تقديم شكوى في المجلس ضد إسرائيل للخرق الأمني الجديد، كان قال من وزارة الصحة:
حقيقة شيء مؤسف، شيء ما بيقدر حدا، ما في لسان أي مواطن مقدر يعبر عن هذه الجريمة الجماعية اللي عم تصير. أي إنسانية وأي حقوق إنسان، جماعة عزل موجودين ببيوتهم عم بيوصل عليهم القتل بهالطريقة. فبالتالي منحرك الضمير العالمي كله يتوب هالقصة. وهلا كمان أنا موجود هون باتصال أنا ومعالي وزير الخارجية، طلبت أنه يدعى مجلس الأمن بسرعة عاجلة لحتى يبحث بهذا الموضوع.
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وتعليقا على التفجيرات وحركات المفيدين، قال:
أهم شيء على المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الحزب أو في غير الحزب معالجة هذا الاختراق الكبير الذي شكل هذا الضرر في الضاحية في كل لبنان. هذه الحرب، هذا نوع جديد من الخرق، يستخدم الإسرائيلي نوعا جديدا لأنه يملك شبكة معينة من صح التعبير من العملاء، يستفيد طبعا من التكنولوجيا الهائلة القوية التي لديه. علينا أن نعالج بالموجود ونحاول أن نقفل هذا الاختراق. قضية مفادين، حاولنا في مرحلة معينة ظننا بأن المفادين وخاصة هوكشتاين قد يفعل شيئا فيما يتعلق بترسيم الحدود. تبين أن نتنياهو لا يبالي لا بهوكشتاين ولا بوزير خارجية أمريكا، يفعل ما يشاء لأنه يستفحل بمصير العالم وبمصير المنطقة.
ومن إسرائيل، قالت القناة 12 أن مجلس الوزراء المصغر فوض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت باتخاذ الإجراءات الدفاعية والهجومية ضد حزب الله. أضافت أن تفويضهما باتخاذ القرارات سيؤدي إلى نشوب حرب شاملة في لبنان.
نتنياهو قال أن إسرائيل ستضمن عودة عشرات الآلاف من سكان مناطق الحدود الشمالية إلى ديارهم، في حين أكد جالانت أن تركيز إسرائيل انتقل إلى الجبهة الشمالية مع بدء مرحلة جديدة من الحرب، مكررا هو أيضا أن أهداف حرب إسرائيل في الشمال واضحة وبسيطة، وهي إعادة سكان البلدات في الشمال إلى منازلهم بأمان.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتزي هليفي شدد على أن لدى إسرائيل قدرات كثيرة لم تستغلها بعد، وقال: نخطط لمراحل مقبلة، وفي كل منها يجب أن يكون الثمن الذي يدفعه حزب الله فادحا.
وفي وقت سابق نشرت الفرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل بعد قتال دام أشهرا في قطاع غزة.
مصدر إسرائيلي مطلع على شؤون الأمن القومي قال أن بلاده شنت هجوما الثلاثاء على أجهزة البيجر التي يستخدمها عناصر حزب الله بعدما اعتقدت أن الحزب اكتشف هذه الخطة.
أضاف المصدر أن القرار اتخذ قبل انتشار تفاصيل الخطة وتخلص عناصر الحزب من تلك الأجهزة، وأن الأمر كان عبارة عن فرصة إما أن نستغلها أو نخسرها.
وتابع المصدر الإسرائيلي أن الهجوم لم يكن يهدف إلى تصعيد التوترات مع لبنان، بل كان ضربة تستهدف حزب الله، مشيرا إلى علاقات إيران مع الحزب، ومضيفا أنه عليك أن تسأل لماذا كان السفير الإيراني في لبنان يحمل جهازا لحزب الله.
بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، مؤكدا له الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل ضد تهديدات إيران وحزب الله وشركاء طهران الإقليميين.
كما شدد أوستن لجالانت على أولوية حل دبلوماسي للصراع مع حزب الله يسمح للمدنيين في الجانبين بالعودة إلى ديارهم مجددا، وتأكيد أولوية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وغداة زيارة سريعة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للقاهرة في محاولة لإحياء المفاوضات حول هدنة بين إسرائيل وحركة حماس وما حدث في لبنان في اليومين الماضيين من تفجيرات طاولت حزب الله، يجتمع اليوم في باريس ممثلون للدبلوماسية الأمريكية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبريطانية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الوضع في لبنان ومصير المفاوضات من أجل هدنة في قطاع غزة.
الخارجية الأمريكية أكدت مشاركة بلينكين لافتة إلى أنه سيلتقي أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ألمانيا هي الأخرى أكدت مشاركتها في حين لم تعطي لندن أي جواب.
وزير الخارجية الإيطالي الذي أكد بدوره المشاركة في اجتماع باريس موضحا أن اللقاء سيبحث أيضا في تطورات أوكرانيا، أشار إلى أن الاجتماع سيركز على الأزمة في الشرق الأوسط مع اهتمام خاص بحال المفاوضات القائمة لوقف النار في غزة والوضع في لبنان.
وبناء على طلب الجزائر يعقد مجلس الأمن الدولي مساء غد جلسة طارئة لمناقشة سلسلة الانفجارات الدامية التي طالت أجهزات اتصال عناصر في حزب الله في لبنان على ما أعلنت الرئاسة السلوفينية للمجلس.
وفي المواقف أكد مستشار التنسيق في مجلس أمن القومي الأمريكي أن واشنطن لم تكن شريكة في التفجيرات التي حدثت في لبنان، وقال منخرطون في دبلوماسية مكثفة لتجنب حرب ثانية في لبنان.
رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي قال أننا نشعر بقلق بالغ إزاء توسع الصراع في لبنان وتحوله إلى حرب شاملة ليست في مصلحة إسرائيل ولا دول المنطقة.
ورغم النفي الأمريكي الرسمي نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن إسرائيل أبلغت واشنطن قبل هجمات الثلاثاء أنها ستشن عمليات في لبنان من دون تفاصيل.
وأشارت الشبكة إلى أن المسؤولين الأمريكيين ظلوا بلا اطلاع على خطة إسرائيل حتى ظهرت أخبار الانفجارات.
الخارجية الفرنسية طالبت حزب الله بوقف هجماته ضد إسرائيل فورا ودعت الأطراف اللبنانية كافة إلى وضع المصلحة اللبنانية الوطنية أولا والنائب النفس عن صراعات المنطقة، كما دعت إسرائيل إلى ضبط النفس.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على وجوب ألا تتحول الأجهزة ذات الاستخدام المدني أسلحة.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وصف الوضع بأنه مقلق للغاية،
وقال لا يسعني إلا أن أدين هذه الهجمات التي تعرض أمن واستقرار لبنان للخطر، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى تجنب حرب شاملة من شأنها أن تخلف عواقب وخيمة على المنطقة وخارجها.
الرئاسة الروسية قالت إن الحادث الأمني الأخير في لبنان قد يصبح سببا لتفاقم الوضع في المنطقة وخروجه عن السيطرة، داعية إلى إجراء تحقيق شامل.
وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن أكد أن الهجوم ينتهك بشكل واضح اتفاقية جنيف وهو استهتار متعمد بحياة الناس لأن الأجهزة انفجرت في أماكن عامة.
كما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في خلال اجتماع أمس مع نظيره الأمريكي التضامن مع الشعب اللبناني وإدانة أي استهداف للسيادة اللبنانية.
نائبة رئيس الوزراء بلجيكا أدانت الهجوم في لبنان وسوريا مؤكدة أنه يجب إجراء تحقيق دولي ووضع حد لإراقة الدماء.
ومن طهران اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الهجوم يشكل وصمة عار للدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.
وقال مصدر إيراني مسؤول إن واشنطن أرسلت عبر طرف ثالث رسالة إلى طهران تفيد بأنها غير منخرطة في تفجير أجهزة النداء الآلي في لبنان.
أضاف المصدر أن الولايات المتحدة دعت بلاده إلى ضبط النفس بعد التفجير، مشيرا إلى أن رسالة واشنطن تضمنت تعبيرا عن أسفها لإصابة السفير الإيراني مجتبى أماني في حادث تفجير الأجهزة.
من جانبه قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إن بلاده ستتابع على النحو الواجب الهجوم على سفيرها في لبنان والذي أدى إلى إصابته وتحتفظ بحقها بموجب القانون الدولي في اتخاذ التدابير اللازمة التي تراها ضرورية للرد على مثل هذه الجريمة والانتهاك الشنيع بحسب تعبير المندوب الإيراني.
في آخر الميدانيات تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباحا عن تحويل قوات مقاتلة للجيش من الضفة الغربية إلى الحدود مع لبنان تحسبا لاندلاع حرب شاملة. تزامنا استهدف الطيران الإسرائيلي بغارتين بلدة كفركيلا قرابة 6:30 صباحا بعد استهدافه بلدتي بليدة وميس الجبل عقب إغارته في 12:30 من بعد منتصف الليل على مدينة الخيام، كما غار على الطيبي شحين ومحيبيب.
وأطلق الجيش الإسرائيلي ليلة الماضية رشقات رشاشة من موقع ظهر الجمل راميا باتجاه أطراف بلدة راميا وجبل بلاط. الإعلام الإسرائيلي ذكر أن الجيش نفذ الليلة الماضية قصفاً جوياً ومدفعياً على بنى تحتية عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
إلى ذلك وفي اعتداء متجدد على القوات الدولية العاملة في لبنان، أوقف أمس عدد من الشبان آلية تابعة لليونيفل في شارع العريض في الحوش شرق صور، وأقدموا على تكسيرها برمي الحجارة عليها.
ومع عدم بروز أي معطيات ميدانية جديدة في حرب غزة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل قدمت اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن إطلاق جميع الرهائن دفعة واحدة وتأمين خروج رئيس حركة حماس يحيى السنوار من القطاع هو وكل من يرغب في المغادرة. كما يتضمن المقترح الإسرائيلي الإفراج عن أسرى فلسطينيين ونزع سلاح قطاع غزة وتطبيق آلية حكم أخرى فيه وإنهاء الحرب.
في الأثناء أعلنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق ليلة الماضية أنها قصفت بالطيران المسير هدفا في حيفا، وفجر أمس أكد الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسير آتية من العراق فوق طبرية. وفي المواقف رحبت السعودية، الإمارات، قطر والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 67 في 12 شهرا، ووصفته بأنه تاريخي وطالبت بترجمة ملموسة له.
حركة حماس رحبت بدورها بالقرار الذي يعبر عن الالتفاف الدولي حول نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله.
في غضون ذلك دعا السناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز إلى وقف التواطؤ بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية في الحرب على الشعب الفلسطيني.
وفي كلمة إلى أعضاء مجلس الشيوخ كشف ساندرز أنه سيقدم الأسبوع المقبل مشروع قرار إلى الكونغرس للتصويت عليه لوقف صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار، معتبرا أن هذا يستخدم الأسلحة الأمريكية بشكل ينتهك القانون الدولي في غزة.
والآن مع التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل الأول عباس الشقير.
صباح النور،
كيفك عباس؟
الحمد لله رب العالمين.
تفضل.
أول شيء منبلش مدخل الشمالي، عم نشهد حركة سير كثيفه عم تنتقل من حارة الصخر إلى جوني، كذلك حركة سير كثيفه من النقاش باتجاه جد الديب. أما المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير كثيفه عم تنتقل عبر خلدة عن فئة المطار خلدة الوزيعي. بالنسبة للمدخل الشرقي عم يشهد حركة سير ناشطة عم تمتد من وزارة الدفاع مرورا بالفيضية وصندوق الصياد. أما داخل بيروت فعم تشهد حركة سير ناشطة على جميع التقاطعات. بالنسبة لحوادث السير فقد تسجل عنا خلال 24 ساعة 3 حوادث نتج عنهم للأسف قتيلين و5 جرحى. أما مخالفات السرعة فقد بلغت 223 مخالفة. هذا كل شيء عنا للساعة.
شكرا، يعطيك العافية.
في صفحة المتفرقات توني،
كشفت وكالات أمريكية أن قراصنة إلكترونيين إيرانيين أرسلوا في الصيف رسائل إلى أشخاص مشاركين في حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن أنذاك تحتوي على مواد مسروقة من حملة المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب ضمن جهود رامية للتأثير على الانتخابات الخامس من تشرين الثاني المقبل.
مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية أعلنوا في بيان مشترك إضافة إلى ذلك أن الجهات السيبرانية الخبيثة الإيرانية واصلت جهودها منذ حزيران الماضي إرسال مواد مسروقة وغير علنية مرتبطة بحملة ترامب إلى المؤسسات الإعلامية الأمريكية.
وكانت طهران نفت في وقت سابق تدخل في الانتخابات الأمريكية، ولم ترد البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الساعة على طلب للتعليق على الأمر. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بمصلحة الأرصاد صباح الخير لعبد الحاج.
صباح النور.
تفضل عبدو.
طقس متقلب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وأمطار متفرقة ومتقطعة برافقها رياح نشطة وحتى بداية الأسبوع المقبل. الطقس المتوقع للبنان على يوم الخميس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحيانا وبتحول من بعد الظهر إلى غائم، بتتساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الجنوبية مع احتمال تشكل خلايا رعدية. أما يوم الجمعة فغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة واللي بتبقى دون معدلاتها الموسمية، وبتنشط الرياح خاصة شمال البلاد وبتتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة ومتقطعة خلال الفترة الصباحية، وبيستقر الطقس تدريجيا خلال النهار. أما يوم السبت فغائم جزئيا إلى غائم أحيانا ودون تعديل يسكر بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما بتنخفض بشكل بسيط بالمناطق الساحلية وبيتكون ضباب على المرتفعات وبيتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتبارا بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الليل وبتنشط الرياح. درجات الحرارة متوقعة على يوم الخميس على الساحل من 24 إلى 30، على الجبال من 15 إلى 25، وبالداخل من 14 إلى 28. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 35 كيلومتر بالساعة، وبتوصل أحيانا إلى 45 كيلومتر بالمناطق الشمالية. حال البحر مائج إجمالا وحرارة سطح الماء 29 درجة. هذا كل شيء.
شكرا، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية. التكنولوجيا تهزم الإيديولوجيا، تل أبيب تفجر أجهزة الاتصالات تباعا، وحزب الله عقابكم آت. أرقام القتلى والجرحى في التفجيرات مرعبة، آيكم تباشر تحقيقاتها وتتحدث عن منتجات مقلدة، وتايوان تنفي التنسيق مع إسرائيل في تفجيرات. أوستن لجالنت الأولوية لحل دبلوماسي يعيد المدنيين في الجانبين إلى ديارهم. باريس تستضيف اليوم اجتماعا لوزراء خارجية دوليين واجتماع لمجلس الأمن في نيويورك غدا. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.